بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم. هنالك بعض الإضافات والتكملة لبعض ما تقدم أو تعديل. السند في الرواية التي قرأناها أخيرا التي هي رواية الصدوق التي كان فيها حماد بن عامر وأنس بن محمد، قلنا أنه لم نظفر بتعريف لهذين الشخصين فضلا عن توثيق، إلا ما هو مذكور في مشيخة الفقيه، فقد ذكر هذين الشخصين في أعداد أصحاب الأصول المعتمدة التي أخذ أحاديث الفقيه منها. وعلى أي حال، كان هنالك ثغرة في البحث كما تنبه إلى ذلك بعض الأعزاء أيضا، هي أن طريق صدوق إليهما كيف هو؟ هل يمكن اعتباره الاعتماد عليه أو لا؟ الذي يبدو في المسألة بل أن طريق الصدوق إليهما كما ذكر السيد الخوئي قدس سره ضعيف بعدة من المجاهيل، كان هنالك شخصيات أصلا مجهولة بقيت مجهولة، وهذه مشكلة نحن نعاني منها في تقييم القميين. بعض الأحيان لا نجد لهم ذكرا في كتب الرجال، فتبقى الأمور غائمة ومجملة، وعليه لا يبقى مجال لاعتبار السند، فإذا هذا السند ما يمكن أن نعول عليه. الدلالة كما ذكرنا سابقا وفصلنا القول لا نعيد، الدلالة هي تامة حسب الظاهر بحسب الظهور، وإن كانت لا تخلو من شبهة لكن قلنا بأنه يمكن البناء عليها. الثالث من الأدلة على يعني من الثالث من روايات الطائفة الأولى التي أخذنا فيها عنوان هو أن يكون رد الغيبة من باب نصرة المؤمن، فيكون لازما من هذه الجهة. الثالث ما هو موجود في أمال الطوسي رحمه الله، قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل، قال حدثنا رجاء بن يحيى ابن الحسين العبرتائي الكاتب سنة 1400 وفيها مات يعني في آخر عمره، قال حدثنا محمد بن الحسن ابن شمون، قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم عن الفضيل بن يسار عن وهب بن عبد الله بن أبي مثلا دبي أو كذا الهنائي، قال حدثني أبو حرب ابن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه أبي الأسود قال قدمت الربذة فدخلت على أبي ذر جندب ابن جنادة فحدثني ابن جنادة فحدثني أبو ذر، ثم ينقل الرواية فيها كثير من المعاني المهمة. قال دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده، كان إلى جنبه علي بن أبي طالب، المهم فاغتنمت الفرصة وسألته، ثم يذكر وصية مفصلة. هذه الوصية من جملة ما فيها: يا أبا ذر، من ذب عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يا أبا ذر، من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. فمضمونها أيضا فيه مضمون الخذلان نعوذ بالله. هذه الرواية من حيث السند هي رواية ضعيفة السند، يكفي في ضعفها أن في سندها محمد بن الحسن بن شمو وأيضا عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي البصري الذي قال فيه النجاشي أنه ضعيف غال ليس بشيء. فإذا احنا ما نقدر نعول على هكذا رواية من حيث اعتبار السند. وأما دلالتها ذكرنا أنه تعبير بالخذلان هو قد يفهم منه الحرمة، يعني الفعل الذي يهدد عليه بالخذلان ويكون فيه وعيد بالخذلان نعوذ بالله، فهو فهم الحرمة منه ليس ببعيد، إلا أن يدل دليل آخر في مقابله على أنه هذا لتشديد الكراهة وكذا، ولا هو بطبيعته مقتضي الحرمة فيه تام. ياهو.
كما أن الخطب مراتب قد يدل على الشرع،
نعم،
ولكن ما معلوم أن هذا المرتب وكذلك الخطبان أيضا مراتب، ولعل هناك مراتب دنيا من الخطبان.
لطيف لطيف، هذا أصلا خطر فيه. الخذلان هو ترك النصرة، صحيح، فمن يصير معنى عدمي ايش راح يصير؟ راح يصير ظاهر الأولي هو ترك النصرة مطلقا، النفي هكذا يدل. أما الخفض هو الإنزال، الإنزال يمكن أن يصدق، فالخذلان ما يقبل أنه نحمل على أنه إذا حصل خذلان، مثلا إذا شخص كان مخذولا في شأن وكان منصورا في شؤون، هذا ما نقدر نسميه مخذول، هذا أصلا من حيث المجموع علاقته مع الموجود الآخر علاقته ما نقدر نقول علاقة خذلان، ما دام هو هناك نصرة في جوانب. متى ينتزع الخذلان؟ إذا صار ترك نصرة مطلق، هذا يسمى خذلان عرفا هكذا. خدمتكم. نعم بلي من نستفيد.
أما الخذلان في الآية وإن يخذلكم من الذي ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم، فأما الخذلان فلا غالب
فلا خلاف
فإنه
عقاب. لطيف، ينفع هذا.
فلا خلاف فإنه عقاب، والخذلان هو الامتناع من المعونة على عدو في وقت الحاجة إليها، لأنه لو امتنع الإنسان من معونة يستغني عن معونته لم يكن خذلان.
جميل، هو مطابق لهذا الارتكاز الذي نشعر به، بس هو مفيد أن واحد يذكره حتى يعني يتضح الأمر ويدفع الشبهة ويكون هذا مؤيد واضح للمدعى. حسنت في قلتوا وين في مجمع البيان؟ ها؟ إذا مو زحمة ترسلون النص. شكرا الله سعيكم. ولكن يكفي، هذه نصرة من عندكم شيخنا، أحسنت، ولكن يكفي في الاستدلال لوجوب النصرة برد المغتاب بأدلة النصر، بأدلة نزوم النصر. احنا بالحقيقة هاي الروايات الثلاثة بمجموعها ما نقدر نحصل حجة تامة، هذه الروايات فقط اللي أخذناها، ما نقدر نحصل حجة تامة على المدعى، وهو وجوب نصرة المؤمن برد غيبته، هذا ما حصلنا. احنا نريد نحسب القضايا، لأن احنا ما بين رواية معتبرة السنة دلالتها مو تامة، رواية الخفض خفضه الله، وما بين روايتين تامتي الدلالة لكن كل منهما مبتلا في سنده بلاء شديدا، مع ما راح نقدر نعتبر يعني نوصل إلى نتيجة. ولكن يا ترى أن هذه الطائفة هي تقف عند هذا الحد؟ لا، هذه الطائفة وإن كان هي في أصلها إحنا العنوان اللي أخذناه لها هو وجوب الرد من باب وجوب النصر، ما تضمن وجوب الرد، ولكن هو معنى وجوب النصرة فيه إطلاق لرد المغتاب، وإطلاق هو ما فيه من إطلاق لرد المغتاب هو صالح لأن ينطبق في المقام، فيكون لدينا حجة تامة على وجوب رد المغتاب استنادا إلى مناطي النصرة. واضح إن شاء الله. ولكن يكفي في الاستدلال لوجوب النصرة برد المغتاب النصرة بهذا النحو: بما رواه الصدوق عن أبيه رحمه الله قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبيد الله عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام. مستندتم. قال: ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا ونصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. ما في حديث عن الغيبة، أشبه إطلاق للغيبة يعني رد الغيبة، وهو تام سندا ودلالة على وجوب نصرة المؤمن مطلقا، فيشمل ما نحن فيه بالإطلاق. وكذا أيضا ما رواه الصدوق قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن السند بن محمد عن صفوان بن يحيى عن صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقعد رجل من الأخيار في قبره. بعض الأحيان الصلاح الشرعي يورث في الشخصية بسبب شدة تورعها وخوفها من أن تتورط في معصية، يورث بها ضعفا عن النهوض بالواجبات، تصير شخصية سلبية على أي حال. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال: أقعد رجل من الأخيار. من الأخيار التعبير هو مهم، والرواية سندها معتبر، سنشوفون إن شاء الله ما فيها. أقعد رجل من الأخيار في قبره، قيل له: يا أبا خالد إنا جالدوك 100 جلدة من عذاب الله. يبدو أنه أول نزول في قبر. فقال: لا أطيقها. فلم يزالوا به، استحق الرحمة للتخفيف عنه، فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة فقالوا: ليس منها بد. فقال: فيما تجلدوني فيها؟ ما هو ذنبي؟ قالوا: أنك صليت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصر. قال: فجلده جلدة من عذاب الله عز وجل فامتلأ قبره نارا. نعوذ بالله. والسنة التام. والسندي بن محمد هو ابن أخت صفوان ابن يحيى، كان ثقة وجها في أصحابنا الكوفيين، له كتاب نوادر رواه عنه محمد بن علي ابن محبوب، وأيضا هذا الحديث نفسه رواه البرقي في المحاسن أيضا. على أي حال، الدلالة على المدعى فيه تامة، لأن من الواضح عرفا عدم تقوم الحرمة باجتماع الصلاة بغير وضوء وعدم نصرة الضعيف. يعني ماكو احتمال، الحرمة هي المركب من هذين، كل واحد منهن هو بمقتضى تام للحرمة عرفا. من احتمال مرة يقول انه انت مثلا بت شبعانا وجارك جائع، فشنو من افهم من عدا انه ما يجوز واحد يبات شبعان؟ صحيح. ليش؟ إن واضح المناسبة أنه الجمع بينهما هو في مشكلة، أن واحد يبيت شبعان وجاره جاء. هنا الأمر ليس كذلك عرفا. من احتمل أنه الصلاة من غير وضوء هي مع عدم نصرة الضعيف هي هذه تمثل حرمة، جامع مركب للحرمة، هو بمجموعه يصير حرام جدا بعيد. يبدو أن كل واحد منهم هو إلى سبب مستقل. زين ليش احنا توقفنا؟ ما قلنا حرمة موجبة للعقاب، يعني كانوا لهذا العقاب، لأن ما يدرينا ربما مجموع هذين هم اقتضى هذه الدرجة من العقاب، طبعا مع شدة التخفيف عنه لكونه من الأخيار، إنسان صالح كذا عنده أعمال صالحة خففوا عنه جدا، بحيث عذاب المئة صار واحد، وخاطبوا باحترام. نعم. وأيضا من الواضح عرفا عدم الخصوصية في المرور على الضعيف في لزوم النصرة، يعني لا خصوصية في أن تتمر على الضعيف ولم تنصر، فإذا كان الضعيف إلى جنبك مو أنت مار عليه، نانا بعد كأنه ما يجب نصرته، وهذا المرور على الضعيف مو أكثر من إشارة إلى واقعة، ولا هي المنشأ والمناط ظاهرا في الحرمة، ما هو هو نفس عدم نصرة الضعيف، هذا من أوضح موارد إلغاء الخصوصية، من أوضح موارد إلغاء الخصوصية عرفا. وعدم الخصوصية يعني ومن الواضح عدم الخصوصية في المرور على الضعيف في نصر في لزوم النصر. والمغتاب أولى من الضعيف الذي مر عليه فلم ينصره، لأنه غائب وحاله حال الميت، يعني أشد ضعفا من الضعيف، وحاله حال الميت من هذه الجهة كما تقدم استفادته، بل كما تقدم ما يشبه التصريح به من قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأولوية المغتاب في هذه الرواية واضحة جدا، وعليه فهذه الرواية هي بإطلاقها تدل على وجوب نصرة المغتاب كما في الرواية السابقة. والنصوص القرآنية والروائية في نصرة المؤمن كثيرة ووافية بمجموعها بإثبات الوجوب ورفع الريب عن ذلك، وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث وجوب النصر في مبحث وجوب نصرة المؤمن من لواحق البحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصلنا القول في رسالة تقريبا صارت في هذا المطلب، وتبين هناك اكتمال الأدلة على وجوب نصرة المؤمن. والحاصل أن هذه الطائفة بمجموعها، يعني احنا ايش صار عندنا؟ صار عندنا عمومات، هذه العمومات هذه الأدلة الضعيفة اللي بها مشاكل في سندها وجدنا ما يناسبها ويشهد لها من السنة، وهكذا احنا عدنا اذا جاءكم عنا خبر فعرضوه على كتاب الله او على سنة النبي صلى الله عليه وآله. هنا هذه النصوص هي بحد نفسها قد لا تكون وحدها من حيث سندها صالحة للنهوض بإثبات المدعى وهو وجوب الرد ولزوم النصرة بهذا المعنى في الرد، ولكن هي مناسبة لماذا؟ للعمومات. فأنت إن شئت أن تستدل بالإطلاق لا بأس، هذه طريقة في الاستدلال، هذا وجه الاستدلال، هو هذا الذي كتبناه، وإن شئت أن تستدل بمجموع هذه النصوص مع نصوص أنه إذا جاءكم عنا الخبر أو الأخبار مثلا لم تعرفوا هذا المضمون الذي ورد، أننا الخبر المجهول الحال نختبر بماذا؟ بموافقته للكتاب أو للسنة، أيضا هذا راح يصير من جملة مصادقه. فالنتيجة أنه إلى هنا تمت الحجة على لزوم رد المغتاب بموازين وبضابطة نصرة المؤمن. وأما إذا أردنا أن نأتي على بقية الأدلة على وجوب نصرة المؤمن ونتمسك بإطلاقه يصير البحث طويل. إحنا الآن اختصرنا، ذكرنا حديثين دلالتهما سندهما واضح، الآيات وكيفية الاستفادة منها أصلا لم نذكرها، بها بحث مفصل، لكن إذا من أراد أن يستزيد يمكن أن يراجع هناك. الطائفة الثانية فيما دل خدمته. نعم.
الإفتائية
لا أخوة الشيخ واحدة من الروايات مذكورة بالعمالي
واحدة من الروايات الفقيه أنا أدني الفقيه يطلع لسندها بالبشيخ أو كذا
لا في الفقيه رحنا إذا أنا حصل ما في بالي رحنا حتى نطلع سند الشيخ الشيخ الصدوق إلى هذين الرجلين المجهولين من هذا الباب احنا ما كان يتبنون الافتاء بها.
الوقت الصدوق هذه هي الروايه الموجوده بالفقيه
قد موجوده بالفقيه ايضا بس هو احنا ماخذينها مو من الفقيه من الامالي حصل
على فرض انها موجوده بالفقيه يعني معنى الشيخ الصدوق فاهم من عندها الشكل فقوم ويفتي
طبعا اذا صار اذا 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 الشيخ أفتى بها يصير إلى فرد قيمة خصوصا الصدوق يعني اللي هو جدا متحفظ بالروايات وكذا يزود قيمتها الاعتبارية بس أنا ما خلني أتأكد ليش نتكلم كلام فرضي الشيخ هماد ما يفتي بها لأنه مأخوذة من الأمالي ما شفت أنا ما شفت إذا ظفرتم بها لا بأس إذا ظفرتم لا بأس بس هو هذا بحسب معطيات ما عندنا هذا ما يكفي خصوصا أن رواية خفضه الله هي ما بها دلالة أصلا أنت مرة بس مجرد عندك مشكلة في السنة تقول صار عندي تراكم احتمالي في الطرق يصير عندي وثوق بالصدور لا بأس أما هنا رواية خفضه الله ما بها دلالة أصلا على الحرم ما تنفعنا في إثبات الحرم بقت عندنا هاتان الروايتان لا يكفيان خصوصا مع هذا الابتلاء لو السنة الخمسة منها القبيل ما نقدر نعول عليه لأنه المشكلة في السند مشكلة قوية مو مشكلة بسيطة مرة صدفة فد واحد من السند أكو اتهام بالغلو أصلا هو هنا ربما هو ثقة أو مو ثقة أصلا هو مشكوك في الوثاقة احنا ما ثبتت عندنا وثاقة هذا نحو وهالقضية بها نحو آخر خصوصا هذه الرواية الطويلة كذا وبها مقدمات على أي حال ما أحب أحكي كل هواجس الريب في النصوص المهم هذا ما يكفي بني. نأتي الآن إلى الطائفة ماذا الثانية فيما دل على لزوم رد المغتاب من دون تطبيق وجوب النصرة عليه هو بحد نفسه نحتاج أن نبحث هل أن أدلة لزوم رد المغتاب بحد نفسها تصلح لإثبات أن هنالك حكما خاصا في رد المغتاب بغض النظر عن مناطية وجوب النصر لأن وجوب النصر أيضا بقيود وجوب النصر بقيود رد المغتاب إذا صار هو بطبيعته مطلوب بعد ما راح يتقيد إلا بالقيود العامة إلا أن تتضمن روايات هي قيود خاصة فيه المهم بعدين نبحث التفاصيل والحدود الآن في الجملة نريد نشوف يثبت المطلب لو ما يثبت المطلب خلينا نتأمل ونتدبر جيدا الأول ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بسنده الذي لا يخلو من ضعف عن النبي صلى الله عليه وآله من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة أنا العفو قلت أنه في أمان الصدوق في عقاب الأعمال ثواب الأعمال بس بالصدوق ما شرد ربما هي بالأمال وكذا وبالمحاسن هو الصدوق هم لعلهم ما أخذها من المحاسن أو فبالفقيه ما أتذكر شفت بس أنتوا تأكدوا حتى أحسن ما دام طرق هذا الاحتمال في بالنا لازم نتأكد من عنده نرجع الآن ما رواه الصدوق الحديث الأول الرواية الأولى والحديث الأول من الطائفة الثانية وهي طائفة لزوم رد المغتاب بعنوانه مو بعنوان النصرة طبعا ولا عنوان النهي عن المنكر. ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بسنده الذي لا يخلو من ضعف عن النبي صلى الله عليه وآله: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه، نعوذ بالله. هذه الرواية المفروض أصلا تدخل وين؟ في باب الاستماع، بها مناسبة لأصل الاستماع، استماع اللي هو مبني على قبول، يعني وأعجبه. نعم، هذه الرواية، الرواية واضح بعد سندها، بعدين نجي نتحدث عن دلالتها، بس سندها واضح بمشكلة. رواية ثانية: ما رواه الصدوق أيضا في الأمالي والفقيه بسند فيه ضعف ظاهر في حديث المناهي. تقدم الكلام في حديث المناهي وقلنا أنه سند ما يمكن البناء عليه في ذهني. ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. سأحنا قبل ما ندخل بالجانب الفقهي، هذه الروايات بها ذكر للثواب، وعد بالأجر والثواب، فهذه الاتيان بها مع هذا الأجر العظيم لا يختلف عن الاتيان بكثير من المستحبات. صحيح، واحد يصلي مثلا صلاة ليلة الرغائب، ليش؟ انه يقولون انه بها ثواب. سنده كلش ضعيف، لا بأس، بعض الناس يصلون يقولون ان بها ثواب ما دام هو ينطبق عليها بلوغ من بلغه عن رسول الله وكذا. لا، غير ليلة الرغائب، ايش قد احنا عندنا اعمال صالحة نأديها في مظان العبادة وموارد العبادة لأجل الثواب العظيم. فإذا الإنسان يعلم نفسه أن هو دائما يرد عن أخيه بغض النظر عن الأحكام الشرعية، وهذا الفقيه بنى على ذلك وذاك الفقيه كذا وهذا قال مرتبط بالنهي عن المنكر، إلا أن يحتمل أن يصير فساد أكثر فهو يسبب بفساد أكثر، هنا راح يصير تزاحم، هذا مطلب آخر. أما بغض النظر عن ذلك، بأدنى ما يستطيع من رد للغيبة وحفظ اعتبار المغتاب بأدنى ما يستطيع، هو هذا يمكن أنه يكون في معرض هذا الثواب، حتى وإن لم تكون الرواية صادرة لأجل روايات من بلغ، وهذا مو قليل. وهذه العادة الأخلاقية إذا شاعت بين الناس هي ستحجم الغيبة بشكل كبير جدا، ستحجم الغيبة على الأقل في أوساط المؤمنين الذين يلتزمون بهذه الأمور، هو هذا مو قليل. شوف أكو وسط إيماني حافظ لهذه الأمور وبعيد عن هذه الجوانب. نرجع إلى الجانب يعني البحثي الفقهي في هاتين الروايتين، وكلاهما مع ضعف سندهما لا يصلحان لإثبات تأسيس حكم جديد في قبال ما ورد في الطائفة الأولى من تطبيق وجوب نصرة المؤمن على رد المغتاب، يعني لا تصلحان لإثبات هذا المدعى. هذا مع ما في دلالة الأول منهما من ظهور في أن موضوع الحرمة هو المجموع من عدم الرد مع إعجابه بالغيبة. ربما الإنسان هو لا يرد ولا تعجبه الغيبة بل ينزعج عنها ويشمئز منها لكن يسكت، هذا ما راح يصير مشمول بالرواية، لأنه أخذت ماذا؟ أنه فلم يرد وأعجبه ذلك، أعجبه ما أعجبه ذلك. فإذن الضابط هنا، إذا قلنا الضابط للحرمة هي المجموع، جدا طبيعي لأن هناك مناسبة أنه هو لم يرد وأعجبه ذلك، هو هذا، هذه الحالة هي تستوجب على نعم. أما إذا واحد انزعج من ذلك قد يكون هو الرد مستحب، فرضا أن الرد مستحب، يمكن أنه نقدر نتعقل هذه الرواية. مو إلا ندخله في باب، هو بحد نفسه هذا بين حكم، خلينا نفترض هكذا بغض النظر عن ذيك الكبرى، هو بين حكم. فهذا الحكم من حيث جمع لهذين الأمرين هو راح يوصل المكلف إلى الحرمة، أما بدون ذلك ما توصل، يعني ما نقدر نقول عدم الرج هو يوقع في المعصية، مجرد عدم الرج ما راح نقدر نوصل لهذه النتيجة. هذا مع ما في دلالة الأول منهما من ظهور في أن موضوع الحرمة هو المجموع من عدم الرد مع إعجابه بالغيبة، فلا يصلح لإثبات الحرمة في عدم الرد وحده إن لم يقترن بالإعجاب، كما لا يصلح لإثبات حرمة الإعجاب إن اقترن بالرد. يعني تقدر تقول أنه إذا أعجبه هو رد، عجبته الغيبة، ليش؟ لأنه هو هذا الرجل الذي استغيب هو جدا منزعج منه ومن أفعاله المشينة وكذا، ويجد أنه هذه آثار وضعية، هذا كلام المؤمنين فيه وقدحهم فيه آثار وضعية لما كان قد يرتكب في حق العلماء من قدحين مثلا، بعض الأحيان يصير أشياء من القبيل، مو إلا يعني تعجب الغيبة لأجل أنه هو هذا يلائم حقدة مثلا أو حسد على المؤمن، هذا أصلا يلائم جوانب أيضا هي بها جنبة إيمانية من هذا القبيل، آثار وضعية وأمثال ذلك. في مثله أعجبته الغيبة ولكن لم يرد، تقدر تقول أنه ما دام أعجبته الغيبة هذا حرام؟ لو لا، هو الرواية أخذت الأمرين معا، ما دام أخذت الأمرين معا هو بعد ما تقدر تقول أنه كل واحد من جزئي المركب هو بذاته حرام. ليش؟ لأنه المناسبة لأن يكون للوحدة التركيبية بين الجزئين خصوصية، هو الأصل هكذا. احنا هناك عندما ذكرت قضية الوضوء، الصلاة من غير وضوء وعدم نصلة الضعيف، قلنا أنه هنا نضطر أن نخرج عن الأصل الطبيعي في الاستظهار، والأصل الطبيعي في الاستظهار عندما يرتب حكم على مركب من جزئين أن يكون هناك موضوعية للتركب من الجزئين. هنا قلنا واضح أنه لا يوجد من خلال مناسبات الحكم والموضوع، لا يوجد مبرر عرفي للبناء على ذلك، بالعكس أن هنالك مناسبة حكم الموضوع عرفية تقتضي أن يكون كل واحد من هذين هو محرم بحد نفسه. على أي حال يبقى طبعا بعد أدنى مطالب وأحاديث وكذا إن شاء الله نراجعها، نحاول أنه على طريقتنا اليوم يعني نحشد أكثر ما نقدر من عدها حتى نمر على المطلب بسرعة، خصوصا أن بعض مطالب سابقا قد أصلت وأسست. ولكن هناك قضية أرجو من الآن أن تتأملوا فيها، وهي أنه إحنا إذا صادف عندنا حكم كلي على عنوان ينطبق على مصداق كلي أيضا أخص منه، في مثل هذه الحالة إذا قام الدليل على المصداق، هل هنالك ظهور في أن يكون لهذا المصداق موضوعية أو لا؟ بعبارة أوضح وأقرب في لمطلبنا، إذا قام الدليل على وجوب رد المغتاب من دون أي إشارة أو تنويه لكونه من النصرة، وقام الدليل على وجوب نصرة المؤمن، ومن ثم إيش راح يصير؟ راح يصير هذا الدليل على وجوب رد المغتاب مصداق بين واضح لنصرة المؤمن، فمصداقيته للعنوان الكلي هل تمنع من البناء على أصالة الموضوعية فيه؟ لأن الأصل بالعناوين أن تأخذ نحو الموضوعية كما تعلم، كونه مندرجا تحت العنوان الكلي هل يصلح مانعا من البناء على أن هذا العنوان الذي أخذ هو له الموضوعية في الحكم؟ إحنا عادة إذا وردنا حكم على عنوان نبني على ماذا؟ على أنه هو الأصل أن تكون الموضوعية له، صحيح؟ ومن ثم نبني على ماذا؟ على أصالة الموضوعية في العناوين، مو أن العناوين تكون مشيرة إلى عنوان آخر، هو هذا الأصل، صحيح؟ ولكن لو فرضنا قام دليل ما على عنوان أخص من عنوان ذاك العنوان الأعم أيضا في حكم مطابق لهذا الحكم، ماذا نفعل؟ أضرب لكم مثال درسي، الأمثلة الدرسية جدا نفيسة، يعني هي تمثل يعني بعد هاي التجارب العلمية المباشرة اللي صايرة في البحث العلمي. حرمة بيع النجس، بالكم بالمكاسب أول ما دخلوا بحث المكاسب المحرمة وكذا، صحيح لولا حرمة بيع النجس، حرمة بيع وحرمة بيع ما لا منفعة محللة فيه معتد بها، بالكم. فهناك يصير كلام وبحث أنه هذا حرمة بيع النجس من باب أنه لا منفعة محللة فيه، لو من باب ماذا؟ عادة النجس ولا منفعة، عادة ما نقول دائما، بعض الأحيان لم يصادف إلى منفعة، لكن بالنتيجة نريد نعرف الضابطة ما هي. إذا هذا رجع من باب أنه تطبيق لذلك الأمر الكلي، فما راح يصير أكثر من عنوان مشير لذلك العنوان الكلي، ويصير الضابطة والمناط في العنوان الكلي، وهو حرمة بيع ما لا منفعة محللة فيه معتد بها. يعني إذا قلنا لا، الأصل في العناوين أن تكون لها موضوعية، إحنا نذكر النجس بالخصوص، فإحنا نلتزم بكلا الضابطتين، ضابطة حرمة بيع النجس وضابطة حرمة بيع ما لا منفعة محللة في نبني عليها. واضح إن شاء الله. مثال ثاني أيضا من أجواء درسنا القريبة، إحنا عندنا مثلا حرمة إشاعة الفاحشة، وعندنا حرمة الغيبة أو السماع، الغيبة بالخصوص بعد أوضح. وزين إذا هي حرمة الغيبة هي مندرجة تحت حرمة إشاعة الفاحشة، خصوصا بناء على التوسع في معنى إشاعة الفاحشة، مو على الخصوصية، بناء على التوسع فيه. قد يكون أصلا هي الغيبة بحد نفسها ما لها حرمة خاصة، إشاعة الفاحشة فقط، صحيح؟ فأيضا يصير عندنا احتمالات، ومن هذا القبيل كثير كثير، لأنه في كثير من الأحيان عندنا عناوين فوقية كلية وعندنا عناوين مصداقية مندرجة تحتها هي أيضا كلية، فما هي الضوابط فيها؟ والحمد لله رب العالمين.